أحاط بالناس وأينما يولي مستقبل فثم وجه الله عز وجل. هنا صفة أخرى وهي صفة الإحاطة، وهذه الصفة عبارة عن صفتين. الصفة الأولى صفة الإحاطة بمعنى الكمال العلمي والإدراك، وهذه هي معنى المعية العامة. والصفة الثانية بمعنى القهر والجبروت، وهذه الإحاطة التي بمعنى القهر تنقسم إلى قسمين، إلى ناجز ومتأخر. فالناجز منها هو أخذ الله الوديد الذي يأخذ به المكذبين، فأخذه الوديد الذي يأخذهم به هو من إحاطته بمعنى قهره وجبروته الناجز، هو قهر الناجز. وأما المتأخر فهو أخذهم يوم القيامة كما في قوله تعالى أكفاركم خير من أولئكم أنكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر فيلزم الجمع ويولون الدبر، هذا كله من الناجز. ثم قال بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر، فهذا هو المتأخر. والناجز مقتضي للمتأخر، إذا جاء أخذه الشديد فأهلك به قوما في الدنيا بكفرهم فذلك متضمن لعذابهم يوم القيامة أيضا، لأن من مات على الكفر لا بد أن يعذب يوم القيامة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، والإحاطة هنا في هذه الآية المقصود بها القهر الناجز، لأن ذلك نزل في أصحاب بدر فقد أحاط الله به فساقهم إلى حسوفهم وقدمهم إلى تعجيل العذاب لهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أماكن مصارعهم فجعل يضع يده في مكان ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فهذا هو تجلي الإحاطة الناجزة بالعباد. قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، لكن الناس هنا لها وجهان، إما أن يكون المقصود بها الناس عموما معناه جميع الخلائق البشر من البشر، فهذه إحاطة قهري فهو سبحانه وتعالى غالب على الجميع. وإما أن يكون المقصود بالناس المهلكين منهم بالخصوص، فتكون الآية مثلا نازلة في أصحاب بدر تختص بأهل القليل، وهذا من العام المراد به الخصوص. والعام ثلاثة أقسام، عام باطن على عمومه وعام مخصوص وعام مراد به الخصوص. والفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص أن العام المخصوص يأتي أولا عاما ثم يخصص بعد ذلك، والعام المراد به الخصوص ينزل أول ما ينزل على أن معناه الخصوص. والناس يأتي في القرآن هذا اللفظ على الوجهين، فمن العام الباقي على عمومه قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. ومن العام المخصوص قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا كله من العام المراد به الخصوص. وأينما يول مستقبل فثم وجه الله ذل، هذا نوم لآية البقرة، وهو متضمن لصفتين من صفات الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى الصفة الإقبال، فالله سبحانه وتعالى يقبل على عبده إذا أطاعه بالعبادة. والصفة الثانية ذات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب، فهاتان الجهتان مملوكتان لله سبحانه وتعالى، فليس التوجه إلى إحداهما تعظيما لتلك الجهة بل هي مملوكة لله سبحانه وتعالى، فإنما يتوجه الإنسان حيث أمر فقط، إذا أمره الله بالتوجه إلى أي جهة توجه إليها. ولله المشرق والمغرب، والمشرق معناه مكان طلوع الشمس مكان شروقها والمغرب معناه مكان غروبها. وقد جاء في القرآن المشرق والمغرب بالإفراد كما هنا لله المشرق والمغرب، وجاء بالتثنية كما في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، وجاء بالجمع كما في قوله تعالى رب المشارق والمغارب، فلا أقسم بربي المشارق والمغارب. ومعنى الإفراد الجنس، المشرق التي فيه جنس فيشمل جهات الشروق كلها، والمغرب جهة الغروب فيشمل أماكن الغروب كلها. والمقصود بالمشرقين والمغربين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف، لأنهما الطرفان خطوط العرض ثلاثة، ولذلك تسمى المشارق على المغاربة، فالمشارق باعتبار الخطوط الثلاثة مدار السرطان وخط الاستواء ومدار الجلي، وعليها أيضا المغارب فهي ثلاثة، لذلك قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب. ومع هذا ذكر الطرفين فقط في قوله رب المشرقين ورب المغربين، فالمشرقان مقصود بهما الطرفان، وجعل ما بينهما وسطا فهو مندرج فيهما، والوسط إذا اندرج أمكن إسقاطه بذكر الحدين، وكذلك في المغربين. وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله، معناها إلى أي اتجاه وليتم، معناه أقبلتم فثم وجه الله، فإن أطعتم فإن الله سبحانه وتعالى يقبل على من أطاعه، وإن كان توليكم معصية فإن الله سبحانه وتعالى بالمصاد لمن عصاه. ومن هنا لا يمكن أن يعجزه أحد من خلقه، بل لا يمكن أن يتصرف أي تصرف إلا وهو محيط به. واختلف في دلالة هذه الآية من الناحية الفقهية، فهذا من معناها من الناحية العقدية، لكن اختلف في معناها من الناحية الفقهية. فقال طائفة من أهل العلم إنما نزلت هذه الآية في القبلة أول ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فقد كان بمكة يصلي قبل الركن اليماني فيستقبل البيت ويستقبل الشام معه، فلما اتجه إلى المدينة اختلف عليه، فكان الشام قبل الشمال والقبلة والبيت جهة الجنوب، فتحير بينهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية فكانت ذاك تخيرا في القبلة. ثم نسخ هذا لتعيين البيت في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما تصل فولوا وجهك. وقال طائفة أخرى بل المقصود بها قبلة السائر الراكب للنافلة، فإنه يصلي إلى أي اتجاه كان، وعلى هذا تكون محكمة غير منسوخة، والإحكام أولى من النسخ. وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة بناء على هذا الخلاف في تفسيرها. ووجه الله يأتي بثلاثة معاني، فيأتي بمعنى ذات الله سبحانه وتعالى، أي نفس الله سبحانه وتعالى، فيشمل نفسه وجميع صفاته، وهذا هو المذكور في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالمقصود بقاء ذاته سبحانه وتعالى. ويطلق الإطلاق الثاني بمعنى السبيل، فوجه الله بمعنى سبيله، والعرب يقولون جاء فلان من هذا الوجه أو قرأت في هذا الوجه في هذا السبيل. وعلى هذا قولك جاهد ما أقصد تصدق فلان لوجه الله، لوجه الله أي في سبيل الله، وما أخرج لوجه الله أو في سبيل الله. المعنى الثالث هو الصفة المخصوصة وهي المقصودة هنا، فهو إزالة صفة الوجه، وهي من الصفات التي سبق الكلام فيها والإشكال الذي جاء فيها والحل الذي ذكره من قديم والحل الذي ذكره من حجر. فالوجه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، يجب الإيمان بها، ويجب مع ذلك الإيمان بأن وجهه لا يشبه وجوه المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وتنطبق على هذه الصفة، ينطبق عليها قاعدتان السابقتان، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الصفات كالقول في الله. بالنسبة للصورة لم يذكرها الشيخ هنا، وقد جاء فيها عدد من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم أخاه فليتقي الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا الحديث الراجح فيه أنه ليس من أحاديث الصفات أصلا، وأن الصورة التي فيه مضافة إلى آدم، أقصد إلى أخيه، لو قال: إذا ضرب أحدكم أخاه فليتقي الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، صورة أخيك هذا. فإذا كنت تحترم أباك آدم فاعلم أن وجه أخيك هذا قد خلق على صورة وجه آدم، فعظمه واحترمه وتمطنه تضربه على وجهه. فلهذا احترام الوجوه مطلوب حتى في حق الكفرة، فإن الله سبحانه وتعالى عندما علم الملائكة القتال قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات، وهذا يقصد التقاء الوجه في البر. والأحاديث الأخرى فيها التصريح بالصورة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية: على صورة الرحمن. فاختلف العلماء في معناه، فقال الطائفة: المقصود بها الصورة التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى، فهي أكمل الخلائق عنده، فأكمل أكمل صورة عند الله سبحانه وتعالى هي الصورة التي خلق عليها آدم، وعلى هذا لا تكون الصورة صفة من صفات الله، وإنما المقصود بها الاختيار. هذه صورة الرحمن، الصورة التي هي أفضل الصور عنده هي الصورة التي خلق عليها آدم. القول الثاني أن الصورة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وحينئذ تكون من هذه الصفات المشكلات التي يجب الإيمان بها ولا يحل البحث في كيفيتها، وليس معناها أن آدم بينه وبين الله تعالى تشابه، بل المقصود أنه خلق سميعا بصيرا متكلما، وهذه صفة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سميع بصير متكلم، وآدم كذلك. أما الصورة التي جاءت في حديث يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين في صورة يمثلونها، فيقولون: يقول أنا ربكم، فيقولون: لا لست ربنا، ثم يتجلى لهم في أحسن صورة فيعرفونه، فيكشف عن ساق فيأخذون له سجده. فالصورة حينئذ المقصود بها ما يريهم الله سبحانه وتعالى. الصورة الأولى ليست ذات الله سبحانه وتعالى طبعا، لأنه لم يعرفه بها. والصورة الثانية كذلك، لأنها بدل عن الأولى، فليس المقصود أن ذلك نظر إلى ذاته سبحانه وتعالى، وأن ذاته يجوز إطلاق الصورة عليها بدلالة هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيها أنهم يرونه في أحسن في صورة، فيقولون: لست ربنا، فيأتي في صورة أخرى، فدليل على أنه ليس المقصود بذاته، لأنه لا تعرف الحوادث والآباء، ولا يمكن أن يحصل عليه تغجر، لأن التغجر ملازم للحدوث، ولكن المقصود ما يتجلى لهم، لأن الكتاب ليس على الله سبحانه وتعالى، فهو غير محجوب، لا يمكن أن يخجل أصلا، بل الحجاب على الناس. ولهذا قال: إلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم المحجوبون، الناس هم المحجوبون، فيكشف الحجاب عن الناس، فيتجلى لهم بعض صفاته، بعض الكمال الذي فيه، فيعرفونه. نعم، حجابه نور. فهذا الحجاب أنواع، منه حجابه نور، وهذا في حق المقربين والمصطفين، والحجاب الآخر الحجاب الكوني في حق من سواهم، ولهذا قال: لو كشف حجاب لأحرقت سبحات وجهه في السماوات والأرض وما فيهن. سبحات الأنوار نور وجهه. نعم، رداء الكبرياء هذا معناه اتصافه بصفة الكبرياء سبحانه وتعالى، وتجليه بهذا حضره لأن يتصف بها من سواه. هذا تشريف لصفة الكبرياء، لأن الله جعلها رداء نفسه، فهي صفة عظيمة جدا محورة على الخلائق. صفة كمال لله ولو حاول البشر الاتصال بها كان صفة نقتنزيهم ويملهم ولا يمكنوا يتصفوا بها. كل صفة كمال يتصف بها المخلوق، فالله سبحانه وتعالى متصف بها من باب أولى بالاتصال بها، وأن كل صفة نقص هي عيب في المخلوق، فالله سبحانه وتعالى منزه عنها من باب الأولى، فما يقال في صفة الكبرياء. فالجواب عن هذا أن صفة الكبرياء بالنسبة للمخلوق في أصل التطور البشري هي صفة كماله وليست صفة نقص، ولهذا يتصف بها الملوك والجبابرة والكبراء، ولكنها صفة نقص شرعا. فلو لم ينزل الشرع لتحريمها لكان الناس يتنافسون فيها، لأنها من المظاهر التي تميل إليها الطباع. وأيضا فإن هذه القاعدة محلها فيما لم يرد فيه النصوص، ما وردت فيه النصوص الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. هنا سؤال آخر وهو في آخر سورة كهف، قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وفي قوله تعالى: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لا يلولا لست في الطمان والبقمان، وهذه الثانية هي التي في كهف. قد يفهم من ظاهر الآية أن كلمات الله تنفد بدليل قوله قبل أن تنفد كلمات ربي. لا، الجواب لا يقتضي هذا أن تنفد أبدا، بل هذا من الغايات التي لا حصر لها، فلن ينفد البحر أصلا بالكتابة. فإذا كان الشيء يعلق على مستحيل فإنه مستحيل، فنفاد كلمات الله علق على أمر مستحيل، أن ينفد البحر وتنفد سبعة أبحر تمده من بعده، وهذا مستحيل، فالذي علق عليه أبلغ منه استحالة وأشد بعده. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم لا يمل الإجابة حتى تمل السؤال، فهذا لا يقتضي إثبات الملل لله سبحانه وتعالى، بل يقتضي نفي الملل، لأن معناه لا يمل وأنتم تملون، معناه حين تملون، حتى بمعنى حين، وهذا معروف في لغة العرب، ومنه قول الشنفرة: صلية مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يملوا، أنا لا يمل الشر حين يملونه. سؤال عن النفي عن بحث الكيفيات، هل يتعلق أيضا بالملائكة كتكليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز البحث في كيفيتهم؟ لا، جوابا المخلوق مطلقا البحث في كيفيته إذا كان من ما يتعلق به فائدة الإنسان لا حرج فيه شرعا، فلذلك البحث عن كلام جبريل وعن نزول الوحي لا حرج فيه، ولهذا سأل بحاله من شان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفيته. لو كان مما لا ينبغي السؤال عن كيفيته لما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل على السؤال عنه، وقد زين رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيفية، فذكر أنه أحيانا يأتيه مثل فصلة الجرس، فيأتيه الوحي مثل فصلة الجرس، فلا يرى ملكا ولا يستطيع أن يستوعب الكلام في ذلك الوقت، بل يسمع مثل جبل السلسلة الثقيلة على الحجر الصلب. ولهذا فإن من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون إذا كانوا عنده ونزل عليه الوحي على هذه الصورة يسمعون مثل أزيز النحل، كما كان عمر يسمعون. عمر كان إذا نزل الوحي بهذه الصورة وهو هنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مثل أزيز النحل، فيعرف أن هذا الوحي قد نزل ذاك الوحي. وهذا مما يمكن تفاوت الناس فيه بتفاوت قوتهم الروحانية، فمن كان ضعيف الروحانية لا يمكن أن يحس بشيء أصلا من هذا، ومن كانت روحانيته قوية يمكن أن يسمع مثل أزيز النحل كما حصل لعمر، ومن قوى الله روحانيته بأكثر من هذا كرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مثل صلصلة الجرح. وتفاوت الناس في السماع إنما هو بتفاوت قوة الروحانية، لأن الملائكة من عالم الأرواح. وهذه الهيئة بين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ليست لكل القرآن، بل يأتيه أيضا كالملك فيكلمه فيعي عنه ما يقول. ولم يرد أنه ألقى إليه كلاما لحضرة أحد، كلاما من القرآن لحضرة أحد، بل كان يأتيه بصورة الملك فيكلمه ويسمع الناس التناجية بينهما ولكن لا يعرفون شيئا مما قال، كأنه ينافي، لا يسمعون شيئا مما قال الملك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه به خشية أن ينساه، حتى أنزل الله عليه هذه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، وإذا قرأناه سمع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق وقت نزول الوحي كلام الملك، فإذا انطلق الملك أعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه، قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأه جميل. هذا السؤال عن مصطلح الروحانية، هل هو سائغ لغة وهل يستعمله المتقدمون؟ الجواب نعم، لأنه الروحانية مثل مصدر اصطناعي من الروح، والمقصود به قوة الروح وملكاتها المختلفة، ويستعمله المتقدمون كثيرا بالأخص الذين يتكلمون في هذا الفن الذين يتكلمون فيه. هنا يرد إشكال فيما يتعلق بكتابة الله سبحانه وتعالى الكلمات الكونية، مع أنها غير محصورة، والجواب أن كتابة الله لها في الأزل كتابة غير محدثة، والكتابة المحدثة هي المنتهية. أما القديم فإنه لا يقتضي فناء ولا انحصارا، فتلك الكتابة ليست محدثة أصلا حتى يقال إنه قد كتب وحصر، بل تلك الكتابة أزلية قبل الكون كله، فلا تقتضي انحصارا ولا نفاذا. وأيضا كتابته لا تقتضي أن الله قد تكلم به من قبل في ذلك الوقت، بل المقصود أنه كتب كل ما أراد أن يتكلم به في المستقبل، ثم يتكلم في وقت كل وقت بما شاء أن يقع به. لكن جميع الأفعال والحركات والسكنات في العالم كله قد كتبت من قبل، لا بقدر الله، وكلها صيغة. بالنسبة للسؤال الأول فيما يتعلق بإتمان جبريل على الوحي، قد ورد في بعض الآيات نزول غيره من الملائكة بها، ولكن ذلك إنما يكون تشيعا فقط، وجبريل قد نزل ونزل معه غيره كما ورد في سورة الأنعام، وهي أطول سورة مكية نزلت دفعة واحدة على طولها بمكة، وكانت سورة مكية قصارا، فجاءت سورة الأنعام طويلة فنزل معها عدد كبير من الملائكة. وقد ورد أن خواتم سورة البقرة نزل بها رضوان خازن الجنة، لكن ما يقتضي ذلك انفراده بالنزول، بل القرآن كله نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لو جاء معه ملك آخر بالبشارة فلا يقتضي ذلك أن جبريل غير مؤتمن عليه، بل الملك الآخر لتشييعه فقط ولتعظيم شأن ما نزل معه. وأما نعم نزل ملك، هذا نزل بأمر غير القرآن، هذه خواتم البقرة لكن نزل معه جبريل، فكل القرآن نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. الآية صريحة بأن كل القرآن نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فنزول رضوان مع خواتم سورة البقرة إنما كان لتشييعها.
نقطة
الحديث الذي عندهم
فقال له
فتح هذا، نعم، لكن نزل بها هذه الآية ولم يزل فحينئذ في الوحي بها حتى نزل هذا الملك تشيعا لها، فجبريل جاء قبله لينبهه على كل هذه العظمة، لأنه لا يسأل منها كلمة، لا يقرأ منها كلمة إلا أوتيها، كل جملة لا يقرأها إلا أوتيها، فكانت تشريفا عظيما. ولذلك أيضا أتى رضوان خازن الجنة، منزلة عظيمة جدا. أما السؤال الثاني وهو تكريم الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فالجواب أن هذا نوع من أنواع الوحي، وقد أوصل العلماء أنواع الوحي إلى 12 نوعا باختلاف الوارد فيه، فمنها الثلاثة المذكورة في سورة الشورى، أي قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والمقصود بالوحي رؤيا النوم، معناه أن يرى ذلك في النوم، ومنامات الأنبياء وحي كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو من وراء حجاب، وهذا مثل تكريمه لموسى وتكريمه لمحمد صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلمه الله من وراء حجاب إذا افترض عليه الصلوات الخمس، وشرفه بغير ذلك من أنواع التكريم. وهذا ميزة النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل له. فموسى كلم في الأرض بسيناء، والرسول صلى الله عليه وسلم كلم فوق سبع سماوات، وكلاهما تليم الله. النوع الثالث هو مذكور في قوله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، في الآية الأخرى في القراءة الأخرى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ومعنى ذلك في قراءة الرفع أن هذا نوع مستقل، فقد النوعان السابقان بينهما ما يجمعهما، وهذا النوع مستقل لأنه بواسطة الملف. وأما قراءة النفل فتجعل هذا نوعا آخر من ثلاثة أنواع كلها مترابطة فيوصل بالنفل. والفرق هنا بين الرفع والنفل دقيق. قراءة الرفع يوصل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، والمقصود بذلك أن الوحي سيكون على نوعين فقط، النوع الأول بالمباشرة والنوع الثاني بواسطة الملك. وإذا رفض كقلت يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فالمقصود بذلك حصل الأنواع الثلاثة وترابطها جميعا. وغير هذا من الأنواع مثل ما ذكرنا في حديث الحارث بن هشام وغيره. إذا أنواع الوحي متعددة، صوره وطرائفه مختلفة. وجبريل إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بأي صورة كان، ولم يلتبس عليه إلا مرة واحدة حين سأله عن الدين، هذه المرة الوحيدة التي لم يعرفه فيها حتى انطلق، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أنه لم يعرف. قال ردوا علي الأعرابي، وفي رواية ردوا علي الرسول فطلبوه ولم يجدوا شيئا، فقال إنه لجبريل وإنه لم يأتني قط في صورة إلا عرفته إلا ما كان من هذه المرة. أما الخلائق التي كلمها الله سبحانه وتعالى فمنها ما جاء في القرآن من التكليم في السماوات والأرض، ومن الوحي إلى النحل، وجاء في الحديث بعض التكليم لبعض الأشياء بعينها من القرية، أن تباع حمار إلى هذه، أن تقرب وحا إلى هذه، أن تباع به، وتكليم الجبال كذلك. لكن كل هذا من الكلمات الكونية، فليس فيه تشريف بخصوصه، فليس بمثابة التشريف، ليس بمثابة الاشتباع بالكلمات التشريفية. نسأل تكليمه لآدم عليه السلام ولجميع الرسل هو واحد من وراء حجابه، فمن كلمه منهم بالطريق الوحي يكلمه بأحد هذه الأنواع، سواء كان بالمباشرة بالنوعين في اليقظة وفي المنام، اليقظة من وراء حجاب وفي المنام بالنوم طبعا، وما كان منها بالواسطة وما كان بواسطة الملك. هذا السؤال عن مطار في الدرس السابق، حديث نزول المطر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه إنه حديث عهد من ربه، فما المقصود بذلك مع أنه إنما ينزل من مكان قريب؟ الجواب أن المقصود به أن الله سبحانه وتعالى نزله من مكان لعبادته لا يعصى فيه إلى هذه الأرض التي هي مكان المعصية، فكان هذا الماء مباركا، والله سبحانه وتعالى باركه قوله أنزلنا من السماء ماء مباركا. وليس المقصود أنه أن المطر منزل من ذات الله سبحانه وتعالى، المقصود من خزائن رزقه، وهي في السماء في قوله في السماء رزقكم وما توعدون، السماء المقصود بها العلو مطلقا، كل ما علاك فهو سماعك هنا. ولذلك يحمل جاء هذا في قول الشاعر إذا ما استحمت أرضه من سمائه جرى وهو مدوع وواعد مستقي، ويصف فرسا يجري يقول إذا ما استحمت أرضه من سمائه أي انصبغ بطنه من عرق ظهره، فسمى البطن أرضا وسمى الظهر سماء. إذا ما استحمت أرضه من سمائه جرى وهو مدوع أي متروك دون أن يحرك ودون أن يغمز، وواعد مستقي معناه ما وعد به من السبق والتبريس على غيره من الخيول، لا بد أن يسبق فيه. بالنسبة لتكليم الله تعالى لإبليس عليه لعنة الله في ما جرى بينهما يبدو أنه كان من قبيل الوحي وأنه ليس بالمباشرة وإنما هو عن طريق الملك، فقد كان إبليس يدخل في خطاب عموم الملائكة، فحين أمر الملائكة بالسجود لآدم كان هو مأمورا معهم ولكنه امتنع، وسؤاله لربه وجوابه له وتعهده له بالبقاء، وكذلك السلام مع فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، آل أنا وقد عصيت قبل وقت من المسلمين واليوم ننجيك ببدنك تكون لمن خلفك آية، فهذا ليس كلام لفرعون بل لم يكلمه الله وإنما أخبر عن هذا فقط، لهذا لم يقل قال، إنما قال آل أنا وقد عصيت قبل وقت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك، لم يقل فقال له، لأنما هو تعهد من الله سبحانه وتعالى ولم يكلمه به. نعم قال ما منعك أن تسجد كله من باب الوحي. بالنسبة لخلق إبليس إنما جاء خلقه من نار، ولكن لا ندري كيف خلق من النار، بل هو خلق من نار سيعود إليها نسأل الله السلامة والعافية، فخلق من ماله من نار، قطعت قطعة من النار وصور منها إبليس، ولهذا فإن نعم المعرفة قطعة من النار مستعيلة شعلة من النار خلقة من إبليس، وذريته لا ما ورد في حجمه شيء، لكن ورد أنه يتعاظم في بعض الأحيان وينتظر وأنه يتطاغر في بعضها، ويبدو أن الجن أيضا كلهم هكذا، فلهم ملكة تشكل بأشكال مختلفة، وبعضهم أعظم إجسام من بعض، وبعضهم يسهل عليه التشكل في صور عظيمة وبعضهم ليس كذلك. وبالنسبة لخلق إبليس من النار أيضا مختلف فيه هل يشمل ذريته أم لا، والراجح أنه إنما خلق هو من النار وذريته كانوا على خلق مختلفين كخلق ذرية آدم، إن آدم خلق من التراب، ولكن ليس معناه أن ذريته يمرون بنفس المرحلة التي مر بهم، بل بعد ذلك يخلقون من نفسه، كذلك ذرية إبليس لا يخلقون من النار كما خلق هو. لا أدري بسم الموتى الجان لم يرد مكانه في دفنين، لكن هم يسكنون في هذه الأرض مثل غيرهم، والأرض كفاة أحياء وأمواتا فيسكن فيها الموتى مطلقا. لا تقصد يوم القيامة في الدنيا؟ لا بسم الدنيا يدفنون في هذه الأرض التي يسكنونها، هذه الأرض كفاة أحياء وأمواتا، لكن في يوم القيامة من كان منهم من أهل النار ذهب إليها ويعود الشيء إلى عقله. يقول أبو تمام في وقت رجل ملوك المجوس قتله المواسخ فرماه في النار، قال قد كنت تعبدها حيا فادخلها ميتا، فقال فيه صلى لها حيا وكان وقودها ميتا ويدخلها مع الفجار، وكذلك أهل النار في الدنيا هم يوم القيامة شل أهل النار.